أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى مسألة 822. يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته. واضح المسألة، أنا ولي على أموال هذا الطفل، أنا ولي على هذا الطفل وأمواله. خب الآن أرى من المصلحة لهذا الطفل أن أرهن بعض أمواله لأقترض له مثلا، أو ما شابه ذلك، على أي حال لأي غاية، بما أني ولي على الطفل وقدرت أن من مصلحة الطفل أن أرهن بعض أموال لمصلحته هو. خب إذا كان فيه مصلحة للطفل يجوز. يقول يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته، سواء كان هذا المولى عليه طفلا أو مجنونا أو ما شابه ذلك، على أي حال بما أني مولى عليه يجوز لي هذا الفعل. خب مسألة 823. المرتهن أو المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن. واضح بعد، أنا عندما أعطيك هذا الكتاب أو هذا الحيوان ليكون رهنا عندك، هذا لا يعني بحال من الأحوال أنه يجوز لك أن تتصرف فيه، بل لا بد أن تستأذنني لتتصرف فيه، لأنه لا زال باقا على ملكي ولم يخرج عن ملكي. خب المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن. فاصل. ولا بأس بتصرف الراهن. خب أنا الآن الراهن، رهنت هذا الحيوان عندك، هل يجوز لي أن أتصرف فيه؟ قال ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون، يعني في العين المرهونة، تصرفا لا ينافي حق الرهان، كما لو حلب البقرة، حلب البقرة ينافي الرهانة. لماذا نريد الرهان؟ ليكون ضمانا للمرتهن. فأنا إذا حلبت البقرة مثلا، هذا التصرف لا يضر، مثل هذه التصرفات لا تضر، تصرفا لا ينافي حق الرهان. فاصل. ولا يجوز له التصرف المنافي، كما لو اخذ الحيوان واراد ان يبيعه مثلا او يؤجره مثلا او ما شابه ذلك. خب ولا يجوز له التصرف المنافي من دون اذن المرتهن، بل لا بد ان ياذن لي المرتهن كل تصرف ينافي حبس العين عند المرتهن. ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن. خب فاصلة. وتقدم سابقا حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين. خب. الراهن وهو أنا صاحب العين، صحيح؟ لو بعت العين بدون إذن المرتهن، واضح عليكم المصطلحات يوم امس وضحنا ما المقصود بالراهن والمرتهن. خب بدون ان ياذن المرتهن انا بعت العين. خب تارة يعلم المرتهن وتارة لا يعلم، المهم اني بعتها بدون اذنه، سواء علم او لم يعلم. خب ما هو حكم هذا البيع؟ هل هذا البيع صحيح او فاسد؟ تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في شروط العوضين في مسألة 94 من هذا المجلد. واضح؟ وهناك أشرنا إلى أن البيع وقع الكلام بين الفقهاء في أن البيع صحيح أو فاسد، وجملة من الفقهاء قالوا بفساد البيع، والسيد الخوي رحمة الله عليه قال بأن البيع صحيح. غاية الأمر يثبت الخيار للمشتري، العين تبقى مرهونة. خب إلا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع. انا قلت مع اني اشتبهت انا طبعا في المساله، في مساله 823 الان منذ قليل، قلت مع علم المرتهن، لا مع علم المشتري وجهله. الكلام انني الان رهنت العين، رهنت هذا الكتاب لدى من؟ لدى الشيخ حسين، فالشيخ حسين مرتهن. ثم اتيت وبعت الكتاب على الشيخ محمود، الشيخ محمود مشتري. خب إذا علم المشتري، خب تارة عندما يشتريها الشيخ محمود يعلم بأن هذه العين مرهونة، وتارة لا يعلم، مشتري إن كان يعلم فيصح البيع ولا إشكال فيه. خب لو لم يكن يعلم بأن هذه العين مرهونة، العين التي بعتها له، هذا طبعا بإذن المرتهن. خب لو لم يكن الشيخ محمود يعلم بذلك، خب يثبت الخيار للمشتري. خب هذا اقرأوا مسألة 94، يقول يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن. في مسألة 94 يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن، وكذلك لو أجازه المرتهن بعد وقوعه. والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا، إلا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع. واضح؟ يثبت الخيار لمن؟ للمشتري. وكأن العين تبقى على رهنها، غاية الأمر تنتقل إلى المشتري مرهونة، تنتقل هذه العين إلى المشتري مرهونة. فإن كان المشتري يعلم نقول البيع صحيح، إن كان لا يعلم نقول له الخيار، أن العين مرهونة هذا عيب في العين تقريبا، هذا يعد عيبا أن العين مرهونة. خوف إلا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع، وقد أشرنا إليها هنا. خوف هنا نرجع إلى مطلبنا، وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين، قلنا في مسألة 94. خب مسألة 824، لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن، المرتهن وهو الشيخ حسين أراد أن يأخذ البقرة ويأخذ منافع العين أيضا، منافع البقرة كالحليب وما شابه ذلك، خب هل يصح؟ يقول لو شرط المرتهن في عقد الراهن، شرط ماذا؟ شرط استيفاء منافع العين في مدة الراهن مجانا من غير عوض، يعني يقول أنا أخذ الحليب ببلاش بعد. خب فما هو الحكم؟ يقول فإن لم يرجع، عندنا احتمالين، الاحتمال الأول أن لا يرجع ذلك إلى الاشتراط في الخارج أو في تأجيل الدين، يعني لا يكون زيادة في القرض، لأن الشيخ حسين أنا اقترضت منه ماذا؟ 100 دينار، فأخذ البقرة رهنا. خب أنا سأرجع له بعد ذلك ماذا؟ 100 دينار، فيكون أخذ 100 دينار مع الحليب، صار شنو زيادة بعد؟ مو زيادة؟ خب فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض، يعني اشتراط الزيادة في القرض، يعني تحويل القرض إلى قرض ربوي، إذا لم يكن كذلك، أو في تأجيل الدين، ترى مو زيادة في القرض، القرض حصل وانتهى، القرض حصل وانتهى، بعد يومين أو ثلاثة أتى الشيخ حسين وقال لي أريد رهنا، أريد رهنا، مشدي. خب عندما أعطيته الرهن قال أخذه مع منافعه. خب هنا هذه المنافع لماذا تريد أن تأخذها؟ قال في مقابل أن أؤخرك، المفروض مثل اليوم ترفع لي المبلغ، أنا مستعد إذا ما تريد ترفع أنا أؤخرك، لكن أخذ بدل التأخير ماذا؟ هذه المنافع، منافع البقرة. خب إذا الاشتراط في القرض أو الاشتراط في تأجيل الدين، هذا مو شرط في القرض، القرض بنفسه حصل وانتهى، غاية الأمر لكي أؤجل المبلغ وأجل دفع المبلغ، شيخ حسين ماذا يريد مقابل التأجيل؟ يريد العوض وهو المنافع هذه. خب إذا لم يرجع إلى ذلك يصح، أما إذا رجع إلى ذلك فلا يصح. مختين ركزوا، تارة أخذ المنافع من العين المرهونة يرجع إلى اشتراط زيادة في القرض كما لو في أول القرض، قال أنا أقرضك بشرط أن تعطيني رهنا وتكون لي منافع الرهن، وتلحظ هنا منافع الرهن كزيادة في مقابل الدين، فهنا في مثل هذه الحالة لا يصح. ليش؟ لأن هذا قرض ربوي بعد، هذا قرض ربوي بعد، لأنني اقترضت منه 100 دينار في مقابل أن أرجع له 100 دينار بعد ذلك، والآن أعطيه البقرة ليأخذ منافعها. خب هذا زيادة بعد، هذا اشتراط زيادة في القرض. الحالة الثانية أو تأجيل الثمن، كما لو حصل القرض قبل أسبوع والآن هو يطالبني بالثمن الذي حل أجله، فأقول له أعطيك رهنا أنا أن أؤديه لك بعد مدة، فيقول بشرط أن أأخذ منافع الرهن، فتكون منافع الرهن في مقابل تأجيل الثمن، هذا أيضا من المحرمات. خب وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك صح، يقول فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح، وكذلك يصح ما لو اشترط استيفاءها بالأجرة مدة. قال خب هذه البقرة ما دامت بتبقى عندي بدل ما تعب روحك أنت ويجي تحلبها، أنا أحلبها وأخذ حليبها وأرفع لك أجرته. وكذلك يصح ذلك، يصح اشتراط أخذ المنافع واستيفاء المنافع ما فيما لو شرط استيفاءها يعني استيفاء المنافع بالأجرة مدة معينة. فاصلة. وإذا صح الشرط، إذا صححنا الشرط سواء في هذه الحالة الأخيرة اللي هي أخذ الأجرة أو كان الاستيفاء مجانا وصححناه، خب وإذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة، إلى نهاية المدة، وإن برئت ذمة الراهن من الدين. واضح؟ مسألة 825. خب لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا، هاي مسألة واضحة قصيرة وواضحة، عقد الرهن عقد لازم، عقد البيع عقد لازم، عقد الإجارة عقد لازم، هذه العقود اللازمة، كل عقد لازم. واضح؟ لو شرطنا في ضمن العقد اللازم شرطا فإن الشرط يكون لازما، فإن الشرط يكون لازما. خب هنا عقد الرهن عقد لازم أم لا؟ خب عقد لازم، شرطنا في ضمن العقد اللازم في ضمن عقد الرهن، قلت للشيخ حسين أرهن عندك هذه البقرة في مقابل ديني، ويقول قبلت بشرط أن أكون وكيلا عنك في الأمر الفلاني. هنا مثل في بيع البقرة فيما لو احتجنا إلى بيعها، متفقين؟ أنا أرهن هذه البقرة، أرهنها عند من؟ عند الشيخ حسين، على أن يكون وكيلا عني في بيعها، هي ملكي أنا، أنا الذي أملك حق البيع والشراء، مو؟ أليس كذلك؟ أنا مالك البقرة بعد. خب يأتي الشيخ حسين فيرتهنها، يكون مرتهن، هو مرتهن، أنا راهن، رهنت البقرة لديه بشرط، هو اشترط هذا الشرط بشرط أن يكون وكيلا عني في ماذا؟ في بيعها إذا اقتضى الأمر بيع البقرة. واضح؟ يعني لو لم أسدد مثلا واحتيج إلى بيع البقرة يكون هو وكيلا عني في ماذا؟ في بيع البقرة. خب هذا الوكالة هنا وقعت شرطا في ضمن عقد لازم، والشرط الواقع في ضمن عقد لازم شرط لازم، لذلك قال لم ينعزل. حتى لو قلت له بعد أن أجرينا عقد الرهان قلت له عزلتك أنت لست بوكيلي، اعتبر نفسك معزول. يقول السيد الخوئي: لا تعتبر روحك معزول ولا شيء، هذا الكلام ما يأكل خبز. ملتفتين؟ العزل لا قيمة له. ليش؟ ليش العزل لا قيمة له؟ لأن الوكالة وقعت في ضمن عقد لازم. لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن، أو لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره، مو شرط نعطي الوكالة للشيخ حسين، قد نعطي الوكالة للشيخ عبد الله مثلا، لم ينعزل ما دام حيا، لم ينعزل ما دام حيا. خب مسألة 826، وفيها توفي النساب الشهير ابن عنبة أو ابن عنبة على اختلاف في ضبط الاسم، صاحب كتاب عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب. خب لو بعد العلامة الحلي بمئة سنة دقيقا وفاته، بعد العلامة الحلي بمئة سنة، العلامة سنة 726 وهو في سنة 826. خب لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها، لازمة الوصية، أنا قبل وفاتي قلت أوصيك يا شيخ حسين أنه عند موتي تبيع البقرة التي رهنتها عندك. ملتفتين؟ تبيع البقرة وماذا تفعل؟ وتستوفي ثمن دينك منها. لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها، الوصية متى تنفذ؟ متى يعمل بها؟ بعد الوفاة. بعد خب ويستوفي حقه منها، لزمت الوصية. أتى أولادي بعد ذلك قالوا: لا نسمح لك ببيعها، وليس للوارث إلزامه برد العين، ورثتي ليس لهم التصرف هنا، أنت الوصي، وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء دينه من مال آخر. ولا يقولون لك: خب تعال نعطيك نحن المئة دينار التي لك ولا تبيع البقرة، ليس لهم ذلك، واضح؟ بل يمكنك أن تتصرف وتبيع البقرة لأنك وصي، وصي في هذا الأمر، بل إذا زاد ولو نصف دينار ترجع بعد، مو بعد دينار، واضح؟ الزائد دائما بعد هذا المال ليس بحق لك، ترجع الى الورثه. ياخذ الرهن ويتملكه، يعني يباع الرهن، هذا الرهن ضمان فقط، فقط وفقط ضمان، ما يتملك شيخ حسين، يبقى على ملكي، هذه البقره باقيه على ملكي. غايه الامر لو عجزت ما يضرب وياه، كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الحجر، ما بنوصل إليه اليوم أو ما نوصل، ما يكون كبقية الديان. لو ما عنده الرهن، إن كان هذه البقرة إذا بعناها، لو عنده، لو في 100 شخص مدينين إلي كلهم 100 شخص دائنين، عفوا أنا مدين لهم، كلهم يضربون في هذه البقرة، كل له دينار مثلا من قيمة البقرة. أما الآن شيخ حسين يقول: أنا لي أن أستوفي ديني بكامله من البقرة، والباقي أرده إليكم إن فضل شيء. ما أدري واضحة المسألة أو مو واضحة. وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء مال واستيفاء دينه من مال آخر، حق الرهانة موروث، فإذا مات المرتهن، توفي الشيخ حسين، قام ورثته مقامه. إذا توفي الشيخ حسين يقوم الورثة مقامه. ليش؟ لأنه يرث حق الرهان، حق له هذا، خب فيرثه. خب قد يسأل شخص يقول: خب لو مات الراهن ما هو الحكم؟ من يقول؟ أريد واحد يسرع يلتفت، ما أريد نوقف واجب. لو مات المرتهن الحكم واضح، ينتقل حق الرهان إلى ورثة المرتهن، هذا إذا مات المرتهن. خب إذا مات الراهن
انتقل إلى المرتهن،
إذا مات الراهن حل الدين، حل الدين. إذا حل الدين يستوفي بعد، تباح العين. إذا لم يكن هناك مال آخر يستوفى منه بيعت العين. إن كان هناك مال آخر أخذ من ذلك المال، إن لم يكن هناك مال آخر بيعت العين وأخذ المرتهن نصيبه منها، لأنه بمجرد موت موت المدين يحل الدين ويجوز للدائن استيفاؤه. ما قلنا هذا سابقا؟ خب هنا خب لذلك لم يذكر المسألة. خب مسألة 828، المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي، ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته يوم التعدي. المرتهن أمين، واضح بعد. احنا من نقول أمين يعني الأمين لا يضمن، قلنا سابقا الأمين لا يضمن، الشارع ائتمنه لا يضمن بدون التعدي، أما مع التعدي حتى الأمين بعد يضمن، خب لأنه تصير يده يد عادية مثلي. خب لا يضمن بدون التعدي، خب مع التعدي، ويضمن معه لمثله إن كان مثليا وإلا فلقيمته يوم التعدي. خب هذه العين المرهونة في يد الشيخ حسين تارة تكون مثلية وتارة تكون قيمية مثلي. إن كانت مثلية فيضمن المثل إذا تعدى، تعديت أم لا؟ نعم تعديت على العين، فأنت ضامن لمثلها إن كانت مثلية. إن كانت قيمية ما هو الحكم؟ تضمن القيمة. أي قيمتين؟ قيمة يوم التعدي. ليش؟ لأن قبل يوم التعدي يدك يد أمينة، يوم التعدي صارت يدك يد خائنة، يد عادية. حينما صارت يدك يد عادية أنت اشتغلت ذمتك بضمان العين أو بدلها من القيمة، ففي هذه اللحظة تنتقل القيمة إلى ذمتك. مش قد قيمة يوم التعدي، هذه اللحظة التي تعديت فيها، التي تعديت أنت فيها، في هذه اللحظة ننظر إلى قيمة العين فنقول أنت ضامن من هذه اللحظة. واضح؟ لا لا، بغض النظر أنها تلفت أم لا، نقول أنت ضامن. وقلنا الضمان هنا بمعنى اشتغال الذمة، الآن ذمتك مشغولة. شوفوا ركزوا وياي، أنا أعطيت هذه أعطيت هذا الحصان إلى من؟ إلى الشيخ حسين كضمان. واضح؟ خب مقتضى الضمان أنه لا يتعدى عليه. خب هو تعدى، صعد على ظهره، استعمله في حوائجه، هذا تعدي أم لا؟ تعدي غير مأذون فيه من قبل الشارع. خب بمجرد أن صعدت أنت على الحصان صارت يدك من يد أمينة إلى يد خائنة. خب الآن اليد الخائنة تضمن، يعني شنو تضمن أيها السيد الخوي؟ يقول وضحنا سابقا أنه يضمن بهذا المعنى، بمعنى أنه في هذه اللحظة التي ركبت أنت على الحصان اشتغلت ذمتك برد الحصان أو رد بدل الحصان. بدل الحصان شنو؟ مثلي أو قيم الحصان، إما يكون مثليا أو قيميا. إن كان قيميا وهو مرد مثالنا، فالآن ننظر قيمة الحصان كم؟ قيمة الحصان 150 دينار. أنت الآن اشتغلت ذمتك لي برد الحصان أو برد 150 دينار، إن تلف الحصان. خب تقول أنا تلف الحصان بدون إرادتي، بعد ساعتين أنا رجعت إلى البيت فأتاه مرض الطاعون ومات ودفناه، وعندك شهود أنه مات بمرض الطاعون، ملكسين؟ نقول مع ذلك أنت ضامن. ليش؟ لأن يدك عليه يد عادية، واليد العادية تضمن. قبل أن تركب عليه لو أصابه مرض الطاعون نقول مات بعد، انتهى، ما تضمن انت. لكن بعد ان ركبت عليه وصارت يدك يد خائنة، اليد الخائنة تضمن على اليد ما اخذت حتى تؤدي. هذا اللي وضحناه احنا في باب اللقطة وفي ما قبله من الابواب، هناك وضحناه اكثر من مرة. قلنا تشتغل ذمتك برد العين أو بدل العين. إذا هذه النقطة لأننا أشرنا إليها لن أطيل معها أكثر. إذا أحد الإخوة نواصح إليه بعد الدرس أنا أوضحها لأنها وضحناها مرتين أو ثلاث في دروس سابقة. خب قلنا ضمان بمعنى اشتغال الذمة هنا. خب فإما أن ترجع الحصان إلي فتنتهي ذمتك إن كان سليما، أو إذا تلف ولو بغير تقصير منك، ولو بغير تقصير منك فأنت ضامن، لأنه صارت يدك الحين مو يد أمانة، اليد الأمانة لا تضمن، اليد الأمينة لا تضمن، لكن بعد أن صارت يدك يد خائنة اليد الخائنة تضمن حتى من غير تقصير. توجهتم للفرق بين الموردين؟ لو كان هذا الرهن لو كان الشيخ حسين لا زالت يده يد أمينة، يعني لم يتعدى لم يركب على الحصان، فأتى مرض الطاعون وقتل الحصان، نقول أنت لا تضمن شيء. أو انكسرت رجل الحصان بدون تقصير، الحصان وهو في الزريبة مثلا ضرب حجرا برجله فكسرت قدمه، لا يضمن الشيخ حسين شيء لأنه غير مخصر. أما بعد أن ركب على ظهر الحصان فتعدى صارت يده يد عالية يد خائنة، نقول له الآن أنت ضامن من هذه اللحظة، لابد أن ترد إلي الحصان سالما، فإذا لم ترجعه سالما فأنت ضامن لكل نقص يحصل فيه حتى ولو بدون فعل منك، ولو مرض الطاعون جاء أو كسرت رجله ضرب الحديد أو الحجر برجله فانكسرت، نفس الحصان هو الذي فعل هذا الفعل. انتحر الحصان مو شغل نحن ملكسين، صارت يدك يد خائنة أنت ضامن. خب على أي حال أطلنا وما كان ينبغي أن نطيل لكن اضطررنا للإطالة. خب المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي، خب ويضمن معه يعني مع التعدي في حالة التعدي، ويضمن معه لمثله إن كان مثليان وإلا فلقيمته، يعني يضمن المثل أو القيمة، المثل إن كانت العين مثلية والقيمة إن كانت العين قيمية، وإلا فلقيمته يوم التعدي. ليش قال يوم التعدي؟ لأنه هذا الوقت الذي تحولت يد المرتهن من يد أمينة إلى يد خائنة، والقول قوله مع يمينه. خوب خوب يعني شنو هو القول قوله مع يمينه؟ يعني هو منكر، قلنا القول قوله يعني دائما منكر، حوله إلى منكر في قيمته. خب أنا أدعي أن قيمة هذا الحصان 300 دينار، شيخ حسين يقول له 200 دينار، من الذي يؤخذ بقوله؟ الآن ثبت أن الشيخ حسين متعدي وأن الحصان مات بالطاعون، لكن هو متعدي شيخ حسين. خب يؤخذ بقولي أنا أو بقول الشيخ حسين، أنا أدعي 300 دينار قيمة الحصان، يعني يا شيخ حسين يدفع لي كم؟ 300. هو يقول لا أنت لك 200 دينار فقط. القول قوله هو مع يمينه لأنه هو ينكر الزيادة. الأصل عدم، نحن نتفق على 200 دينار ونختلف في المئة الإضافية مو؟ فالقول قوله لأن الأصل على ثبوت هذه المئة في ذمته لي. خب إلا إذا أتيت أنا ببينة شاهدين عادلين يثبتان أن قيمة الحصان كانت 300 دينار، فهنا يؤخذ بالبينة، فصار هو منكر وأنا مدعي. خب والقول قوله مع يمينه في قيمته، هذا في قيمة الحصان. خب لو ادعيت عليه أنه فرط، نحن متفقان على أن الحصان مات بالطاعون، لكن أقول له أنت فرطت، فجعلت أو نعم أنت فرطت في وضع الحصان، أو وضعته مع حيوانات مصابة بمرض الطاعون فأصيب بها. خب القول قوله أيضا، أنا لابد أن أثبت القول قوله هو، فأنا مدعي وهو منكر، واضح؟ هو منكر وأنا مدعي لأني أدعي عليه أنه فرط، الأصل أنه لم يفرط. خب وعدم التفريط وقول الراهن في قدر الدين. خب الآن وصلنا إلى المطلب. خب ما عنده مشكلة ويا الحصان، لكن عنده مشكلة في ماذا؟ في الدين. الآن شيخ حسين يقول الدين الذي لي نفس الدين الذي له هو 200 دينار، أنا أقول لا هو 100 دينار. الحصان موجود سليم، ما عندنا مشكلة وياه، واضح؟ لكن نحن مختلفان في ماذا؟ في الدين، في مقدار الدين. أنا أقول هو 100 دينار، هو يقول لا 200 دينار. القول قول من؟ قولي أنا، لأننا متفقان على 100 دينار ونختلف في الزيادة. هو يقول توجد زيادة على 100 دينار، أنت يا شيخ حسين تقول توجد زيادة، تدعي وجود 200، تدعي أن الدين 200 دينار، أثبت ذلك. يقول والقول قول الراهن في قدر الدين. خب مسألة 829، المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء. هذه مسألة بعد واضحة، حصل تفليس. مثلا أنا تبين للحاكم الشرعي أني مفلس، فلسني الحاكم، حكم علي بالتحجير كما سيأتي بحثه في البحث الآتي إن شاء الله. لا أعتقد أننا نتوصل إليها هذا اليوم. على أي حال في بحث الحاجر، خب هنا الحاكم حكم بأني مفلس، خب وأراد أن تباع أموال الشخصية لي لتقسم على الديان، هل بقية الديان أيضا يأخذون من ثمن هذا الحصان أم لا؟ يقول المرتهن وهو الشيخ حسين هنا أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء. إذا صار الراهن مفلسا، إذا صرت أنا مفلس، فشيخ حسين أول يباع الحصان ويأخذ حصته، ما زاد عن حصة شيخ حسين يوزع على باقي الغرماء. واضح؟ واضح المطلب ليكم أو مو واضح؟ خب. ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل. شلون يعني؟ لو كان، التفتوا، لو كان ثمن الحصان 200 دينار والدين الذي للشيخ حسين كان 300 دينار، خب نبيع الشيخ حسين يأخذ الحصان مقابل 200 دينار، خب يبقى له كم؟ 100 دينار. ماذا نفعل في هذه 100؟ يشارك بقية الغرماء، يعني يدخل كبقية الغرماء ويطالب 100 دينار، وكأنه دائن معهم، أخذ 200 هو، وهذه 100 يشارك بقية الغرماء. فماذا يفعلون؟ سيأتي أنه تباع أموالي وتقسم على الغرماء، كل واحد بحسب نصيبه من الدين. ولو فضل من الدين شيء من الدين الذي للمرتهن، يعني لو أن، بعبارة أخرى، يعني لو أن العين المرهونة لم تفي بدين المرتهن، لم تغطي دين المرتهن، ففضل شيء من الدين، مو أننا بعنا، لا توهمون أن المقصود أننا بعنا العين وزاد ثمنها، لا، نقص ثمنها عن الدين، بعنا العين المرهونة، بعنا الحصان فنقص ثمنه، صار ثمنه أقل من ماذا؟ من ثمن الدين. فهنا في هذه الحالة شيخ حسين يشارك الغرماء في الفاضل، في المقدار الذي له، فيكون كبقية الديان. خب ولو فضل من الرهن، الآن هنا بالعكس، لو بعنا الحصان، افترض أن قيمة الحصان 300 دينار والدين الذي للشيخ حسين كم؟ 200 دينار، فتكون عندنا 100 دينار زائدة. هذه 100 دينار الزائدة تكون للغرماء. ملتفتين؟ خب لو كان للشيخ حسين دين آخر أيضا، شيخ حسين له دينان، دين عليه رهن ودين بدون رهن، الدين الذي عليه رهن يأخذ الحصان مقابله، خب إذا زادت قيمة الحصان 100 دينار، هنا الشيخ حسين بالنسبة إلى دينه الثاني يشارك الغرماء، هو كبقية الغرماء في هذه 100 دينار. واضح أو أعيد أكرر؟ خب لا ركز وياي، أنت تأخذ دينك الذي عليه رهن، تأخذه بتمامه، خب إذا زادت قيمة الرهن، افترض أن 100 دينار زائدة هنا، ماذا نفعل في هذه 100 دينار الزائدة؟ هذه 100 دينار الزائدة للغرماء. خب لو كان لك دين آخر أنت أيضا، غير الدين الأول. نقول إذا كان لك دين آخر غير الدين الأول فتصير كباقي الغرماء في الدين الآخر، تشاركهم في هذه 100 دينار، نقسم هذه 100 دينار عليك وعليهم. يمكن أن تأخذ ثلث 100 دينار مثلا، ثلث الدين الآخر. خب، ولو فضل من الرهن وله يعني للمرتهن على الراهن دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه، دخل هو بقية الغرماء كبقيتهن، هو وباقي الغرماء سواء. خب، مسألة 830، لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن، ركب الحصان بدون إذني، الضامن أنت ضامن وعليك الأجرة أيضا، مو بس ضامن، لو رجعت الحصان ما انتهت القضية، ركوبك لهذا الحصان كم قيمة؟ 10 دنانير، ايش فعلي 10 دنانير؟ الكفتين؟ ليش؟ لأنك استوفيت ما ليس لك بحق، ما ليس حقا لك، فعليك الضمان، تضمن، تضمن الحصان. ليش؟ لأن يدك صارت يدا عادية، ووضحنا الضمان منذ قليل. ومضافا إلى ذلك ترفع القيمة، ترفع الإجرة، وعليه الأجرة. خب، مسألة 831، لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل، لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل، الأجل متى؟ بعد 3 سنوات. أنا الآن قلت لك أذن لك في البيع، أذن لك في بيع الحصان يا شيخ حسين، فبعت الحصان، هل يجوز لك أن تأخذ أموالك من ثمن الحصان؟ يقول لا، لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع المرتهن، يعني المرتهن كان وكيلا في بيع الحصان فباع الحصان، لم يتصرف المرتهن في الثمن إلا بإذن الراهن. ما أدري واضح المسألة أم لا؟ يعني أنا رهنت حصاني، أنا استلمت من الشيخ حسين مبلغا لمدة 3 سنوات 100 دينار، ورهنت الحصان عند الشيخ حسين وأعطيته وكالة في بيع الحصان، لكن خب لابد أن يستأذن قبل أن يبيع. خب، قبل 3 سنوات بعد سنة واحدة مثلا قلت له أذن لك في البيع أنا، فذهب الشيخ حسين وباع الحصان وأخذ الثمن، هل يجوز له أن يتصرف ويأخذ دينه من الثمن؟ يقول لا، لابد أن يستأذنني مرة أخرى، لأن الإذن في بيع الحصان ليس إذنا في استيفاء الثمن. هاي النقطة، أنا أذنت لك في بيع الحصان، الحصان ملكي وأنا أذنت لك في بيع الحصان، إذا بعت الحصان تبقي ثمنه رهنا عندك، أما أن تتصرف فيه وتأخذ أموالك أنا ما أذنت لك في ذلك، ربما أريد أن أعطيك إياها بعد 3 سنوات، ما يدريك. الإذن في بيع الحصان ليس إذنا في استيفاء الثمن، لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل، حتى لو انتهت 3 سنوات أصلا. خب، لو انتهت سيدنا الخوئي، نسأل سؤال، انت تحكي هالحكي من الكتة انت؟ خب، لو أن هذا المرتهن انتهى الأجل والراهن ما رضي يعطيه، قال له ما أسمح لك تتصرف في الثمن، انتهت 3 سنوات، أنا أقول للشيخ حسين خب عندك ثمن الحصان ما أسمح لك تتصرف فيه، ولم يأذن الراهن للمرتهن في الاستيفاء. يقول وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ، يعني بعد حلول الأجل، حين حلول الأجل جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن، بعد ما يبقى بدون ما يستوفي أمواله بعد، واضح؟ إما أن أذن له أو أسدد له، أما إذا لم أذن له ولم أسدد يجوز له أن يستوفي الثمن من المبلغ الذي عنده، كما أنه لو لم يأذن في البيع حينئذ حل الأجال ولم أذن له مع ذلك في بيع الحصان، قلت ما أسمح لك بيع الحصان ولم أعطيه الثمن، يعني امتنع عن أداء الثمن وامتنعت عن الإذن في بيع الحصان، ففي هذه الحالة أيضا جاز له البيع والاستيفاء، يجوز للشيخ حسين أن يبيع الحصان ويستوفي ثمن الدين بلا إذنين، جاز للمرتهن البيع والاستيفاء، يعني بيع الحصان واستيفاء الدين بلا إذنين بدون أن يستأذنني، المفروض أني لا أذن، لم أقبل بالإذن. لكن والأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي. واضح؟ خب مسألة 832، لو كان الرهن على الدين المؤجل، هذا الرهن على دين، أنا لي دين، علي دين للشيخ حسين لمدة سنة، واضح؟ أجله لمدة سنة، أعطيته رهنا، هذا الرهن يفسد بعد شهرين في موارد غذائية تفسد، وكان مما يفسد قبل الأجل، قبل انتهاء السنة، كالأثمار مثلا. خب فإن شرط الراهن عدم بيعه، لو قلت له أعطيك إياها بشرط أن لا تبيعها، بعبارة أخرى بشرط أن تخترب يعني مو. خب فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن، بطل الرهن. خب وإلا إذا لم يشترط، وإلا لزم بيعه، إذا لم أشترط عليه عدم البيع لزم بيعه حتى لو لم آذن بعد ذلك، لزم بيعه ويجعل ثمنه رهنا، ويجعل ثمنه رهنا، الثمن يجعل رهنا. فإن باعه الراهن أو وكيله فهو، إذا أنا بعته أو وكيل باعه فهو المطلوب، وإن امتنع الراهن أو وكيله عن البيع، أنا أعطيته صندوق تفاح، خب هذا بعد أسبوع يتلف هذا التفاح، مو كذي؟ خب لا أجبر على بيعه، لابد أن أبيعه أنا، إذا لم أبيعه ولم يبيعه وكيلي فهنا الحاكم يجبرني، خب إن تعذر إجباري يبيعه الحاكم، كما لو هربت من الحاكم. تهرب، خب الحاكم ما ينتظر إلى أن يتلف التفاح، يقوم هو ببيع التفاح، الحاكم أو وكيله طبعا. فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله، خب مع فقده هذا الإنسان يقول أنا ما محصل حين لا حاكم شرعي ولا وكيل للحاكم الشرعي، أنتظر إلى أن يتلف التفاح. يقول ومع فقده باعه المرتهن، هنا بدون إذن الحاكم بعد، المفروض لا يوجد لا حاكم ولا وكيله بعد. خب لو خاف المرتهن جحول الوارث عند موت الراهن، توفيت أنا ودفنوني، أتى الشيخ حسين الآن خايف، يقول أنا الحين إذا أعطي الرهن إلى ورثة الراهن قد يجحدوا ويقول لا يوجد دين، التسليم يعني ينفو وجود الدين. لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له، ما عنده شهود على الدين، ها أنا استلمت من الشيخ حسين 100 دينار وأعطيته الحصان كرهن بدون شهود، ما كان أكو شهود، خب الآن توفيت أنا، الآن شيخ حسين إذا أرجع الحصان إلى الورثة لن يقبل الورثة بدفع 100 دينار للشيخ حسين، بالكفتين شيخ حسين يخاف من ذلك وما عنده شهود لا بينة له، هنا جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده، يبيع الحصان ويأخذ الثمن مما في يده والباقي يرجعه بشكل أو بآخر إلى الورثة. مسألة 834، إذا اختلف فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة، شلون يعني؟ الحين الحصان حصاني موجود عند من؟ أو كتابي موجود عند من؟ عند الشيخ حسين، واضح؟ العين موجودة عند الشيخ حسين، الشيخ حسين يدعي أنها رهن للدين الذي له، أنا أقول له هي وديعة مو رهن، أعطيتك إياها وديعة، فيؤخذ بقول من؟ بقولي أو بقوله، من هو المدعي؟ هو ليش ما تقول هو يدعي؟ التفتوا انتظر انتظر، ليش ما تقول هو مدعي؟ هو يدعي أنها رهن، أنا أدعي أنها وديعة.
لا أصلا هي وديعة خليل.
ليش 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 الأصل أنها وديعة مو الأصل أنها رهن؟ لا حتى لو ثابت الدين. على أي حال ما أريد نبين بعض النكات نتعبكم فيها. إذا اختلف ما بيصير بعد بناء كل النكات نوضحها قد تتعبوا قليلا ولا يمشي الدرس. فيها نقطة هنا مهمة. إذا اختلف فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة والدعاء الآخر الرهن. أنا أدعي أنها وديعة وشيخ حسين يدعي أنها رهن. القول قولي أنا. هذا الكلام كله صحيح متى؟ يقول السيد الخوئي إذا لم يكن الدين ثابتا. أما إذا ثابت عند الحاكم الشرعي وموجود شهور كثيرة أن علي دين للشيخ حسين قدره 100 دينار، والآن الحصان في يد من؟ في يد الشيخ حسين. هو يدعي أنه رهن على 100 دينار ذيك، وأنا أدعي لا أقول له هذا وديع ما له علاقة بال100 دينار تلك. متوجهين؟ يوجد دين للشيخ حسين في ذمتي قدره كان 100 دينار، انا اعطيته الحصان. خب هو يدعي اني عندما اعطيته الحصان اعطيته اياه كراهن، انا ادعي اني اعطيته اياه كوديعة. هنا القول قول من؟ مع ملاحظة ان الدين ثابت. يقول هذا اذا لم يكن الدين ثابتا، والا فالقول قول مدعي الراهن وهو الشيخ حسين. واضح؟ خب هذا تمام الكلام. نعم
الحين في مده اللي
خلونها
اذا ما
خلوا مده الراهن ليس له مده الى ان يسدد الدين. مدة الدين وين المدة؟ أعطني مدة. يأتيني بموضع واحد فيه مدة لا يراد بها مدة الدين، وين؟ دائما المدة المذكورة هنا مدة الدين. ليش؟ لأنه قد تأتي مدة، لو أعطينا مدة إلى الرهن خلو لو انتهت المدة الرهن والدين لم يسدد، هذا الرهن أجله إلى انتهاء الدين. خب هذا تمام الكلام في كتاب الرهن. الكتاب الذي بعده هو كتاب الحجر، ندخل فيه يسيرا. خب كتاب الحجر وأسبابه، وأسبابه أمور. كتاب الحجر وأسبابه أمور. خب هناك 5 أمور ذكرها السيد كأسباب للحجر ليحجر على الإنسان. الحجر يعني المنع من التصرف، تمنع من التصرف، حجر عليك يعني منعت من التصرف. واضح؟ الحجر يعني المانع. شلون الحجرة الجامدة ما تتحرك؟ شايفين الحجرة تتحرك؟ لو كان شيخ محمود مصنوع تمثال من الحجر لا يمكنه ان يتحرك، صحيح؟ خب اذا صار محجور عليه صار كتمثال الحجر. واضح الكيفية؟ حتى تركز المعلومة في ذهنكم. الحجر يعني شنه؟ المنع من التصرف. خب وأسبابه، أسباب المنع من التصرف أمور. الأول الصغر، ولا يوجد هنا بحث مهم، يذكر فقط كيف نحكم بأن هذا الشخص صغير أو مو صغير. خب الواحد واضح يطلع بعد من بطن أمه شنه؟ صغير، مو كذي؟ طفل. متى يبلغ؟ يبلغ إذا أتت هذه العلامات التي سيذكرها. خب الصغار أسبابه، أسباب الحجر أمور. الأول الصغار، فالصغير محجور عليه، فالصغير ممنوع من التصرف. ليش؟ لأنه محجور عليه حتى يبلغ. إلى أن يبلغ، من يبلغ بعد يرتفع الحجر كأنه هذا الطير الذي نفخ فيه عيسى سلام الله عليه على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، مجدي كان طين لا قيمة له، نفخ فيه فصار طيرا. هنا أيضا البلوغ يعطي للشيخ محمود، الشيخ محمود قبل البلوغ لا يمكنه التصرف في أمواله، بعد أن يبلغ يمكنه أن يتصرف بلا استئذان من أحد حتى يبلغ. خب أيها السيد تتكلم عن البلوغ، كيف نعرف أن الشيخ محمود بلغ أم لا؟ ويعلم البلوغ بأمور: الأول بنبات الشعر الخشن على العانة. إذا كل طفل نبت الشعر الخشن على عانته فهو بالغ. الشعر الخشن واضح والعانة واضحة، المقصود بالعانة هي أطراف الذكر، هذا الموضع الذي في أطراف الذكر، واضح؟ الذكر عادة موجود على ماذا؟ على أشبه ما يكون بالقاعدة، مو هذه يقال لها العانة. خب المكان الذي يحيط بالذكر. نعم، مو مطلق الشعر، الشعر الشعر الذي هو كالزغب لا قيمة له. شايف الطير الصغير، الطير الصغيرة الآن العصفور أول ما يكون صغير عليه ريش خفيف جدا يقال له زغب هذا. إذا كان الشعر الموجود على العانة كالزغب لا قيمة له، لابد أن ينبت الشعر الخشن. خب إذا العلامة الأولى نبات الشعر الخشن على العانة. خب هل تلحق بها الإبطين؟ بعض الفقهاء رأيتهم على العانة أو الإبطين هكذا، شايف بعض هذه العبائر إذا لم تخن الذاكرة شايف مثل هذه العبائر، لكن المشهور هو على العانة. خب اثنين أو الاحتلام. الاحتلام يعني شنو؟ يعني يحتلم، يعني يخرج الماني، خروج الماني. خب ثلاثة أو إكمال 15 سنة في الذكر. إذا الذكر كمل 15 سنة خب يقول هذا طالعت أنا لم أجد الشعر الخشن على عانتي مثلا، يقول هكذا. يقول أيضا لم أحتلم، بعض الأشخاص يصل عمره إلى 18 سنة ولا يحتلم، رأينا وإن كانت حالة شاذة لكن موجودة مثل هالحالة. عادة الإنسان بمجرد أن يوصل 13-14 سنة الوضع الطبيعي يحتلم، مو كذي؟ 15 سنة على أكثر التقارير يحتلم، لكن هناك حالات رأيناها أشخاص أصلا يقول رأيت من وصل إلى سن 45 سنة يقول أنا لم أحتلم قط. خب هذا إلى 45 سنة ما بلغ؟ نقول لا بلغ. ليش؟ لأنه بمجرد أن تكمل 15 سنة هلالية فأنت بالغ. أو إكمال 15 سنة في الذكر. خب في الأنثى، وتسع في الأنثى. خب حالة الذكر أو إكمال 15 سنة في الذكر. خب الظاهر أن هذه العلامات الثلاث كلها مختصة بالذكر وليست علامات للأنثى. ملتفتين يعني؟ في الذكر مو خصوص العلامة 15 في الذكر، مو خصوص إكمال 15 في الذكر، بل كل العلامات المتقدمة، يعني الأنثى لو احتلمت وعمرها 8 سنوات لا تحسب امرأتين. ملتفتين؟ المرأة لو نبت على عانتها الشعر الخشير، عانة المرأة بعد واضح بعد أطراف فرجها مثلا لا تحسب بالغة. خب عادة لا تحصل، بل عادة لا تحصل، لكن لو حصلت عادة هذه الأمور لا تحصل في المرأة إلا في السن 12 أصلا، 11 12 وما بعدها، لكن لو حصل. خب المرأة إنما تبلغ ب9 سنين على الرأي المشهور جدا بين فقهائنا، وتسع في الأنثى خلافا لبعض الآراء الشاذة جدا. خب والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته، يذهب ويقترض من الشيخ محمد رضا. هذا الطيف ليذهب إلى الشيخ محمد رضا ويقترض منه، هل تصرف في أمواله؟ ما تصرف في أمواله، اقترض. يقول الشرع إنما منعني من التصرف في أموالي لم يمنعني من التصرف في ذمتي. نقول لا، منعك من الشيئين، من التصرف في ذمتك وفي أموالك، فلا يصح لك أن تقترض، ولا ينفذ تصرفه في ذمته فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض. يذهب ويشتري شيئا في ذمته، يقول أنا بعد أسبوع سأبلغ وسأدفع لك المبلغ بعد بلوغي، نقول لا يصح هذا القرض ولا يصح هذا البيع بالذمة. مثلا يشتري الكتاب بثمن في الذمة يسدده بعد بلوغه، نقول لا يصح، ولا يصح، فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض. حتى وإن طال فمدة الأداء من البلوغ، يعلم أنه يكمل 15 سنة بعد أسبوع لا قيمة له، هذا التصرف لا قيمة له حتى وإن كان يؤدي المبلغ بعد بلوغه. وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق. خب رأى امرأة قال تزوجيني، قالت نعم زوجتك نفسي كذا كذا بمهرين، خب قال قبل، نقول هذا الزواج لا قيمة له. طلق زوجته، خب إذا كان الزواج لا قيمة له كيف يطلق زوجته؟ يصير يصير إذا زوجه الولي يصير. ليش ما يصير؟ يصير. فقهاؤنا يقولون النبي صلى الله عليه وآله تزوج بعائشة قبل بلوغها كما في روايات أهل العامة، وربما موجودة في روايات الخاصة لا أدري، لكنها موجودة في روايات العامة أنه تزوج بها وهي في 7 من عمرها ودخل بها بعد 9. ما المشكلة؟ لا توجد مشكلة، متفقين؟ ما دام لا يريد الدخول بها قبل البلوغ لا توجد مشكلة. وأما الطفل سيصح أن يتزوج المرأة ويصح له أن يدخل بها، ما المشكلة؟ عمره 12 سنة إلى الآن ما بلغ، تزوجه وليه بامرأة فدخل بالمرأة، شو المشكلة؟ امرأة بالغة، ها شو المشكلة يعني؟ ما لا توجد أي مشكلة. على أي حال سيصح له أن يطلقها أو لا؟ نقول لا يصح منه أن يطلقها لأنه صغير، إذا بلغ يطلق نعم، ولا يصح له إجارة نفسه يؤجر نفسه ليعمل أيضا لا يصح، ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة. عامل في المضاربة شلون يعني؟ يعني يأتي الطفل ويأخذ الذي عمره 12 سنة ويأخذ أموال الشيخ محمد رضا ويتاجر بها وتكون الأرباح بينهما، لا يصح. أو المزارعة، تقدمت المزارعة أيضا، أن يأخذ الأرض ويزرعها حبوبا شعيرا مثلا ويكون الحاصل بالنصف أو بالثلث أو ما شابه ذلك ونحو ذلك بعد المساقات، وقف عليها بعد، كل هذا لا يصح من الصغير. الثاني من موانع التصرف الجنون، الثاني يعني من أسباب الحجر الجنون، فلا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته، لأنه تقدم أن المجنون على نحوين، جنونه إما يكون إطباقيا يعني طوال المدة، أو يكون الجنون أدواريا يعني في دور يكون مفيقا وفي دور آخر يكون مجنونا. نفترض هذا يجان عندما يأتي شهر رمضان، أما في بقية أيام السنة فهو غير مجنون، فنقول في غير شهر رمضان يصح تصرفه، أما في شهر رمضان بما أنه مجنون فلا يصح منه هذا التصرف. أو في الشتاء يكون عاقلا، وأما في الصيف فيصير مجنونا مثلا، فنقول في الصيف بما أنه مجنون لا يصح منه التصرف. خب الثالث من أسباب الحجر السفه، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.